بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن هذا الباب تفسير للتوحيد ولشهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة الباب لما قبله هي أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر معنى التوحيد ووجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من الشرك والدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بيّن وفسر التوحيد تفسيرا ظاهرا جليا، مبينا أن الدعوة إلى التوحيد دعوة تفصيلية، كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. ومن أهل العلم من ذكر مناسبة أخرى، قال إن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يزيد هذا المقام إيضاحا وبيانا، وإلا فقد تقدم تفسير التوحيد. وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بيانا للتوحيد الذي بيّنه الله جل وعلا في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وتفسيراً لكلمة التوحيد تفسيراً مأخوذاً من كتاب الله وسنة نبيه، ورداً على من فسر هذه الكلمة بخلاف ما بيّنه الله في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. تقدم معنا تعريف الباب لغة واصطلاحاً، قوله رحمه الله تعالى: تفسير. هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على بيان شيء وإيضاحه، الفاء والسين والراء أصل يدل على بيان الشيء وإيضاحه. فمعنى التفسير في اللغة هو الكشف والإيضاح. باصطلاحا عرف العلماء رحمهم الله تعالى التفسير بقولهم: كشف المراد عن اللفظ، كشف المراد عن اللفظ. زاد بعضهم لفظ المشكل. والتفسير هو بيان معنى اللفظ، التفسير بيان معنى اللفظ. فمثلا: لا إله إلا الله، تفسيرها لا معبود حق إلا الله. وقوله التوحيد، الألف واللام للعهد الذهني، وهو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأن الخصومة بين الرسل وأقوامهم الذين لم يتبعوهم إنما كانت في توحيد الإلهية كما هو معلوم وقد تقدم. وشهادة أن لا إله إلا الله، العطف ها هنا في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من باب عطف المترادفين، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، فتفسير التوحيد هو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وساق المصنف رحمه الله تعالى وبيّن في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله ليزيد المقام بيانا وإيضاحا، وليبين أن التوحيد هو تحقيقك لشهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة التوحيد وتفسيره هو العلم والاعتراف بتفرد الرب جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإخلاص العبادة له. إذن بوب الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لتفسير التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله. والتوحيد رعاكم الله كما تقدم يعرف بأمرين، بحده وضده، ولذا ساق المصنف رحمه الله تعالى أدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يبين فيها التوحيد بحده وضده كما سيأتي معنا. وأما تفسير كلمة لا إله إلا الله فقد بيّن الله جل وعلا معنى هذه الكلمة العظيمة كلمة التقوى والعروة الوثقى بيانا شافيا كافيا في كتابه، وبين معناها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع على ذلك السلف الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وأجمع أهل اللغة على معنى ما تقدم من كتاب الله وسنة نبي. فلا إله إلا الله فيها لا النافية للجنس، وهي تدخل على النكرات فتفيد العموم، وألها في لغة العرب بمعنى عبد، وهذا محل إجماع أن ألها في لغة العرب بمعنى عبد. فإله فعال بمعنى مفعول أي لا معبود، ولا النافية للجنس لها خبرها، فلا النافية للجنس تعمل عمل إن بنصبها الاسم ورفعها الخبر. والعرب تحب الاختصار في الكلام إذا كان المعنى واضحا، لذا تحذف العرب غالبا خبر لا النافية للجنس إذا كان معلوما معروفا. وبين الله جل وعلا هذا الخبر في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، فلا إله لا معبود حق، لإخراج الآلهة الباطلة. إلا الله إثبات العبادة لله وحده، إذ النفي مع الاستثناء من أقوى دلائل الحصر. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله دل على هذا التفسير كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، فلا مجال للرأي في تفسير هذه الكلمة. وخالف أهل الحق في هذا التفسير طوائف أهل الباطل، فكل فسر هذه الكلمة بهواه. فالخوارج قالوا: لا حاكمية إلا لله، وجعلوا الحاكمية أخص خصائص هذه الكلمة، كما نص على ذلك سيد قطب ومن جرى مجرى قطب في التكفير والفساد. هكذا المعطلة بأصنافهم، كل فسر هذه الكلمة بتفاسير مخالفة للكتاب وللسنة. ولسنا في صدد بيان هذه التفسيرات الباطلة، وإنما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن مقتضى هذه الكلمة أن تعبد الله وحده وأن تترك عبادة ما سواه كائنا من كان ذلك الغير. فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن بهذا الباب أن الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة بتفسير معناها وذكر مقتضاها وبيان ما دلت عليه من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومن النهي عن عبادة غير الله كائنا من كان ذلك الغير. أن الدعوة إلى التوحيد تكون على سبيل التفصيل لا الإجمال، فالأصل التفصيل، وإن كان الداعي إلى الله جل في علاه قد يحتاج إلى ذكر الإجمال أحيانا بالدعوة بالأمر إلى التوحيد والنهي عن الشرك، إلا أن الأصل هو التفسير والتفصيل، لأن الدعوة على العموم والإجمال دائما لا يستفيد منها المخاطب. فاذهب إلى من شئت من طوائف أهل الباطل وقل: أنا أدعو إلى التوحيد وأنهى عن الشرك، سيقولون لك: ونحن كذلك. لكن متى ما بدأ التفسير والتفصيل في الدعوة رأيت المخالفين، فسيخالفك التكفيري، ويخالفك الصوفي القبوري، ويخالفك الرافضي الغالي، وهكذا. فالإنسان رعاكم الله يتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بيّنها الله جل وعلا في كتابه، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهكذا ما كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام في دعوته مما نقل إلينا بالأسانيد الصحاح. إذن باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا أن تعلم أن لا إله إلا الله لها ركنان اثنان، النفي والإثبات. فالنفي المحض أن تقول لا إله وتسكت، هذا تعطيل محض، لأن إله نكرة في سياق النفي أفادت العموم، أي لا معبود. ولهذا قال أهل العلم إن النفي المحض، أو إن النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض دون نفي لا يمنع المشاركة. فتقول الله إله لا يمنع مشاركة الغير، لكن بهذا الأسلوب بالجمع بين النفي والإثبات تنفي الإلهية الباطلة، المعبودات الباطلة، وتثبت العبودية الحق لله جل في علا. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده جل في علا. فلا بد من معرفتنا لمعنى هذه الكلمة، وقد تقدم معنا ولله الحمد والمنة في درسنا في القول المفيد، وهكذا في درس لنا في شرح رسالة معنى لا إله إلا الله بيان ذلك بيانا مفصلا. وأما مناسبة هذا الباب لما بعده فذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أن الشيخ رحمه الله تعالى يفسر ويبين التوحيد ومعنى لا إله إلا الله بيانا تفصيليا فيما بعد هذا الباب، تارة بحده وتارة بضده. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى بقوله تعالى أولئك الذين يدعون أقوالا، والآية تفيد العموم، منهم من ذكر الملائكة، ومنهم من ذكر عيسى وأمة، وهكذا من قال الجن. أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم في حقيقة الأمر عابدون لله يبتغون إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون، يدعونهم من دون الله جل في علاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم لا إلى غيره، مربيهم بالنعم الخاصة والعامة. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، أن الإنسان يدعو الله جل في علاه ويبتغي إلى ربه الوسيلة وهي القربة، أيهم أقرب إلى الله جل وعلا بعمله. فلا يجوز الغلو في الصالحين كائنا من كان ذلك الصالح، فهو عبد فلا تجعله معبودا من دون الله جل في علاه، مهما بلغ في الصلاح، مهما بلغ في التقى، فلا يجوز صرف أي نوع أو بعض عبادة له كائنا من كان، ولو كان جبريل عليه السلام، ولو كان الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان ينتبه، لأن أغلب وأكثر شرك المشركين إنما كان بتعلقهم بصلاح المدعوين من دون الله. ولهذا ترى أهل الإشراك اليوم وقبل اليوم يزينون الشرك في قلوب الناس بدعوتهم أن هذا الرجل صالح وأنه قد بلغه اليقين وأن له كرامات، وأنه يجيب المضطر ويغيث المستغيث وهكذا. فترى أن جهلة الناس بعد ذلك يتعلقون به فيدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله عياذا بالله رب العالمين. فالإنسان يحذر غاية الحذر. وما بنيت هذه القباب وما شيدت هذه المشاهد إلا بسبب الغلو، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغلو، فقال إياكم والغلو، احذروا الغلو. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا باب مستقل في مسألة الغلو في الصالحين. فالشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا بين فيها التوحيد، أن هؤلاء الصالحين كانوا يعبدون الله وحده ورب العالمين، وهذا هو التوحيد. وهكذا نهى عن الشرك، فكما ذكر المفسرون أنها في قوم عبدوا قوما هم عابدون لله، فأنكر الله جل وعلا عليهم هذا الأمر. فبيان التوحيد في هذه الآية ظاهر بين، وسيأتي بيان ذلك مفصلا. فالتوحيد عبادة الله وحده، والنهي عن الشرك، لا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما. وهكذا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأن التوحيد أن كل حاجاتك تطلبها من الله. وهكذا إذا كان دعاء الأنبياء والصالحين شركا عرفت التوحيد وهو دعاء الله وحده. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم، وتأمل قول الله تعالى قال، وهذا فيه التصريح والصدع بالحق وقول الحق قولا بينا ظاهرا لا لبس فيه. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين التوحيد وأن يتبرأ من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون، انظر، فأمر الله نبيه أن يخاطبهم وأن يبين حكمهم وأنهم كافرون بالله رب العالمين. وهنا يقول الله وإذ قال إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لأبيه آزر، وقد مات على الشرك، وبين الله جل وعلا دعوة الخليل لأبيه في سورة مريم، كيف أن ترفق بأبيه ودعاه إلى عبادة الواحد الأحد جل شأنه بأسلوب فيه بيان للحق بيانا واضحا، ورفق بأبيه رفقا كبيرا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظر كيف أن بين له أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، ومن كان كذلك لا يكون إلها ومعبودا. وقومه ممن كانوا على الشرك إنني، وهذا تأكيد لبيان التوحيد ولهذه البراءة، إنني براء، فالأصل فيها لغة إزالة شيء عن شيء، ومنه بري القلم، إزالة تلك اللفافة وإبعادها عن القلم. وأصلها شرعا البغض وما يترتب على البغض من أحكام بينها الله في كتابه وبينها رسوله. فالولاء والبراء أمران عظيمان بينهما ربنا جل في علاه وبينهما رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا بين ذلك، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم ما يتعلق بهذا، كفرنا بكم، تكفير من كفره الله ورسوله، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي ملة إبراهيم، لا ما يدعيه دعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان بما سموه البيت الإبراهيمي، وجعلوا له ذلك القبيح المسمى وسيمة، وسيم يوسف. سمعت له مقطعا يدافع عن هذا الأمر عياذا بالله رب العالمين من انتكاس الفطر ومن الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. هذا إن كان وسيم على الهدى قبل مما تعبدون. شرك قوم إبراهيم كان في تعلقهم بالكواكب والشمس والقمر وغير ذلك، وجعلوا لها التماثيل، جعلوا لها التماثيل. والبراءة مما يعبد من دون الله على قسمين: إذا كان هذا المعبود من دون الله حجراً أو شجراً أو كواكب أو نجوم أو هكذا ممن دعا إلى عبادة نفسه أو رضي بأن يعبد من دون الله جل في علاه كحال هؤلاء الطواغيت، فهذا بارك الله فيكم يتبرأ من هذه العبادة وعابديها. أما إذا كان المعبود صالحا كغلو النصارى في عيسى وغلو المتصوفة وغيرهم في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالبراءة من فعلهم ومما يعبدون من دون الله جل في علاه. فصرح خليل الرحمن بالبراءة من الشرك والأصنام والأوثان، ثم قال: إلا الذي فطرني. بيّن الله جل وعلا هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وفسرها في هذه الآية تفسيرا واضحا جليا، فبين معنى النفي الذي هو الركن الأول من ركني لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود حق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إنني براء مما تعبدون. فعلم أن الإله هو المعبود، وهنا تبرأ خليل الرحمن من هذه الآلهة المعبودة من دون الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت الذي قال الله جل وعلا فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم بيّن الله جل وعلا الإثبات وفسره: إلا الذي فطرني. هذا هو الركن الثاني من ركني لا إله إلا الله، وهو الإثبات في قولنا إلا الله. فقوله تعالى إلا الذي فطرني إشارة أي أن من أعبده هو خالقي ورازقي، وهذا كما تقدم من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. فقوله إلا الذي فطرني أي خلقني، فمن خلقني ورزقني وأعطاني وعافاني هو إلهي وهو معبودي وهو الله جل في علاه. فالشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا فسر فيها التوحيد وبينه بيانا واضحا جليا، وأن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله جل في علاه على ما تقدم معنا، وأنه إفراد المولى سبحانه بالعبادة. قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا خاصا بهذه الآية سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وقوله جل شأنه اتخذوا أي اليهود والنصارى أحبارهم، جمع حبر وهو العالم، فقوله أحبارهم أي علماؤهم، ورهبانهم جمع راهب وهم العباد، أربابا أي معبودين من دون الله جل في علاه. واستدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذه الآية ونظائرها أن الرب هو المعبود الحق، وأن الإلهية والربوبية بارك الله فيكم في مثل هذه الأدلة ما جاء في قول الله أربابا، وهكذا في سؤال الملكين المقبور أو الميت في قبره من ربك أي من معبوده، فليس السؤال في القبر بمعنى من ربك أي من خالقك ومن رازق، وإنما المعنى من معبودك، من مألوهك، من الذي تتذلل له بالطاعة وتتقرب إليه بالعبادة، بدليل قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فهؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال الله بغير حق، لأن المشركين آذوهم وأرادوا فتنتهم وأرادوا رجوعهم إلى دين آبائهم وأجدادهم الذي هو الشرك بالله عياذا بالله رب العالمين. فما أوذي الصحابة في قولهم وعقيدتهم أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، فالمشركون يقرون بذلك كما بيّن الله جل وعلا ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فأبو جهل وأبو لهب ومن كان معهم من المشركين يؤمنون ويقرون بأن الله جل وعلا خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، إنما كان الاختلاف في وجوب إفراد الله بالعبادة. فالمشركون الأولون كانوا يقولون إن الله يعني إله ومعبود، ويرجعون إلى الله ويخلصون في حال الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلم ينكروا عن المشركين أن الله إله، وإنما أنكروا أنه الإله الحق وحده، بمعنى أن العبادة لا تكون إلا له، وبين الله جل وعلا ذلك. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا من كلمة لا إله إلا الله وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك الأصنام اللات والعزى وهبل، لذا استكبروا أئنا لتاركوا آلهتنا. وهكذا في حديث المسيب بن حزم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهموا أنها قول وعمل، وأن من قال هذه الكلمة لابد أن يترك وأن يكفر بالطاغوت وأن يترك الأنداد والأصنام والأوثان وأن يعبد الله وحده جل في علاه. بينا معنى هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. فقوله أربابا أي معبودين من دون الله، قوله تعالى من دون الله تفسر بأمرين: من دون الله أي مع الله، ومن دون الله أي من غير الله جل في علاه. الشاهد، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا الباب المستقل، حيث أن ربنا جل وعلا بيّن في هذه الآية التوحيد بيانا ظاهرا، وفسر كلمة لا إله إلا الله أنها تقتضي إفراد الله جل وعلا بالطاعة وإفراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتابعة، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ولا يجوز طاعة العلماء ولا الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ولهذا لما أتى النعمان بن قوقل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. إذن بارك الله فيكم، بيّنت هذه الآية التوحيد بيانا واضحا جليا كما تقدم. قال: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من ها هنا للتبعير، والناس ها هنا هم أهل الشرك، وهنا يستفيد طالب العلم دقة العبارة. فمما ميز الله جل وعلا به أهل السنة أنهم في أقوالهم وأعمالهم وفق الشرع، فلا يغلون ولا يجفون. فطالب العلم وغير طالب العلم مأمور أن يقول القول الأحسن، كما قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإطلاق العبارات والأمر في شرع الله مقيد بقيود، إطلاق الأحكام والحكم في شرع الله فيه تفصيل، هذا مما لا يرضاه الله جل وعلا. لذا إذا قرأت في كتب المخالفين سيما الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، ترى هذه الإطلاقات الخطيرة. فسيد قطب مثلا يقول إنه لا توجد دولة إسلامية، انظر إلى يتكلم في زمنه، لا توجد دولة إسلامية ومسلمة، فهذا تكفير سحيق. أخوه محمد قطب يؤلف رسالة يسميها جاهلية القرن العشرين، وهذا اللفظ في هذا الإطلاق يفيد التكفير ويتضمنه، وهذا ليس خطأ عفويا كما يقال، وإنما هو عن عقيدة يكتبون. فالشاهد بارك الله فيكم، ربنا جل وعلا قال ومن الناس، أي بعض الناس، وهؤلاء هم المشركون، أي لا كل الناس. فالإنسان ينتبه ويستفيد من مثل هذه النكت الطيبة حتى يكون على علم وبصيرة. ومما يعين طالب العلم على ضبط عباراته وإحكام أحكامه تفقهه في دين الله، وأخذه هذا العلم عن أهله، وضبط هذه المسائل ما كان مجمعا عليه يعرفه، وما كان محل تفصيل يعرفه. فإطلاق الأحكام في مقام التفصيل من الأخطاء والزلل، والله المستعان. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون الله أي مع الله أندادا، جمع ند وهو الشبيه والنظير، يحبونهم أي يحبون آلهتهم وأندادهم كحب الله أي كحبهم لله. هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية، ولعلماء التفسير قولان يأتي ذلك مفصلا. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين وحدوا الله جل وعلا ولم يصرفوا العبادة لغير الله، ومن العبادة المحبة، والشرك في المحبة من أخطر أنواع الشرك لما يتضمن من صرف أنواع عبادات كثيرة. فمن أحب شيئا سعى في إرضائه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والمحبة ركن من ركني العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما ركنان. فالشاهد بارك الله فيكم أن المؤمن يحب الله جل وعلا وحده، جل في علاه محبة تذلل وخضوع، محبة تقتضي فعل ما يحب ربنا جل وعلا منا فعله، محبة تقتضي أن نترك ما يحب ربنا جل وعلا منا أن نتركه، محبة العبادة والتذلل والخضوع يخرج هذا المحبة الطبيعية. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا هذا التفصيل وهذا الباب مستوفيا. طيب، فبين الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد بأن نحب الله وحده محبة الطاعة والعبادة، وبين الشرك وأن المشركين يحبون آلهتهم كمحبتهم لله. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، والمراد صحيح الإمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طارق بن أشيم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. كما سمعت الحديث في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى من حديث طارق بن أشيم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل لنا ما قاله رسولنا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، في رواية من وحد الله، في رواية لهذا الحديث من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، في من عموم القائل، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، جنا كان أو إنسا، قال قولا واضحا جليا، وهذا فيه اشتراط القول، اشتراط القول، ومعنى القول بباقي القول مع باقي الشروط، قول وعمل، ليس مجرد القول فقط بدليل. وكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله من الأعمال، فليس هذا الحديث متمسكا لمن يقول إن من قال لا إله إلا الله يحرم دمه وماله وإن كفر بالله وأشرك مع الله غيره، فهذا قد أتى بما ينقض هذه الكلمة. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا بيّن الله جل وعلا أنهم في الدرك الأسفل من النار، حيث لم يوقنوا بها ولم يصدقوا. إذن من قال فيه اشتراط القول، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله. الواو هنا تفسيرية، وكفر الكفر هو عدم الإيمان بالله جل في علا، هذا الكفر بالله، وها هنا وكفر بماذا؟ بما يعبد، أي بعبادة من يعبد من دون الله جل في علاه. والأمر ها هنا على التفصيل الذي تقدم، فإن كان المعبود من دون الله صالحا فالكفر بما يعبد أي بفعل من فعل العبادة، إذ لا يجوز مثلا النصارى عبدت عيسى، هل معنى الحديث أنك تكفر بعيسى؟ لو كفرت بعيسى لكفرت برب العالمين، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. والله جل وعلا أخبر عن قوم نوح لما لم يؤمنوا بنوح قال: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعل تكذيبهم لنوح عليه السلام تكذيبا للمرسلين، لأن الله جل وعلا أرسلهم، فهذا هو المراد. أما إذا كان ممن بارك الله فيك يدعو إلى ذلك ويزينه فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت، وأطلق السلف رضوان الله تعالى عليهم لفظ الطاغوت على ما عبد من دون الله من شجر أو حجر، وسيأتي معنا هذا المقام مفصلا إن شاء الله تعالى. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أي صار معصوم المال والدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: وحسابهم على الله. فبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث معنى التوحيد، وفسره تفسيرا واضحا جليا، وأنه لا يكون إيمان بالتوحيد إلا بالكفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله جل في علاه. قال: وشرح، أي تفصيل هذه الترجمة، والترجمة سميت كذلك للتعبير، عرف أهل العلم الترجمة والترجمان التعبير بلغة عن لغة أخرى، وتطلق الترجمة على الأبواب، أبواب العلم والعناوين، لأنها تفصح وتبين مراد مترجمها. أي ما يأتي بعد هذا الباب هو شرح للتوحيد وبيانه، شرح للتوحيد وبيانه بحده وضده. قال ما بعدها من الأبواب، وهذا تعرف مناسبة هذا الباب لما بعده من الأبواب، حيث ذكر بعد هذا الباب باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.